بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنخلص سفر مع بعض من اسفار الحب. هو سفر رعوز. الاول سفر رعوز امتى توقيته؟ يعني ايه مهم قوي انك قبل ما تدخل على اي سفر في الكتاب تعرف اتكتب امتى. رعوز دي في زمن القضاء، وزمن القضاء ما بين موسى ويشوع وما بين صمويل وبعد كده داود. فموسى ويشوع دول 1400 قبل الميلاد، 1400 1500. صمويل ده 1100. في 300-400 سنة اللي قبل الألف، قبل دخلنا على الألف الأخيرة قبل المسيح، هم دول زمن القضاء. يبقى زمن القضاء أو سفر القضاء اتكتب بيحكي حوالي 300 سنة من تاريخ الشعب اليهودي بعد ما يشوع سكنه في كنعان، إلى أن جاء صمويل النبي وبدأ في مرحلة صمويل طلبه ملك، فتحول الشكل من قضاء إلى ملوك. يبقى القضاء دول قادة. كلمة قاضي بمعنى قائد، مش بمعنى قاضي يعني مستشار يعني، لا. والقضاء دول حوالي 10 أو 12، كل واحد منهم كان يظهر يخلص الشعب من مشكلة وبعدين يروح لحاله، يرجع الشعب يخيب تاني ويعبد أوثان. ففي الزمن ده كانت الشعوب اللي حوالين اليهود شعوب قوية وثنية، كل ما يبعدوا عن ربنا تدخل تكسر وتفسد البلاد. فكان في وقت في زمن القضاء البلاد ابتدت تفتقر، يعني لما يشوع سكنهم كانوا تمام، كانوا مستقرين وكانوا حلوين. منين ما يشوع مات ابتدوا يبعدوا عن ربنا، وده نظام اليهود على طول. لما يبقى القائد قوي متمسك بربنا يختشوا ويمشوا وراه. أول ما القائد إن كان ملك أو نبي أو قاضي يمشي يموت على طول يرجعوا للفساد بتاعهم. وعشان كده ربنا قال لهم كم مرة أردت أن أجمع أولادك أورشليم كما تجمع الدجاجة فراخة تحت جناحي ولم تريده. نقرأ سفر رعوز. هنركز بس طبعا رعوز ده سفر غني جدا ممكن ياخد مؤتمر لوحده، إنما احنا هنقرأ عشان برضه ناخد بركة سفر كامل. وهنركز بس على معاني المحبة وبعض المعاني المرتبطة بالعهد الجديد. حدث في أيام حكم القضاء أنه صار جوع في الأرض، فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بلاد مؤاب، هو وامرأته وابنه. بداية يا جماعة، البلاد في العهد القديم أغلبنا بناخدها بشكل إيه؟ سطحي عشوائي. القديسين مش ممكن يعدوا اسم بلد. بيت لحم دي تفرق معانا جدا، ده هي دي بيت لحم بتاعت إيه؟ ميلاد المسيح، وهي دي بيت لحم اللي اتولد فيها داود بعد كده. فدي قرية فقيرة بس طول عمرها فيها كده شغل مهم جدا. وأنت يا بيت لحم لست الصغرى بين ولايات يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. كونه سايب بيت لحم ورايح مؤاب، ده بالضبط زي واحد سايب الكنيسة ورايح الشارع، لأن مؤاب دي بلاد وثنية. فلو هفكرت في المعنى أن الرجل ده لما لقى الدنيا مجاعة ساب بلاد العز، بلاد التقوى، بلاد الخير، بلاد ربنا، ورايح لبلاد الشيطان. هي ببساطة كده. أحيانا يعدي الواحد فترة جوع يعني إيه؟ الدنيا مش ماشية، في مشاكل كتير، يقوم بدل ما يتمسك بربنا أكتر يدي ظهره لربنا، ومن هنا تبدأ المأساة. رعوز ده سفر رائع جدا زي الأسفار الأدبية الجميلة، يبدأ بمأساة وينتهي بأفراح. سفر مفرح جدا في آخره، لكن في أوله أول إصحاح سفر ورا بعض سيرة الموت كده ورا بعض. ليتغرب، خلي بالكم هنا التغرب معناه أنه طبيعته وأصله أنه يبقى بيت لحمي، أنه يفضل في بلاد اليهود، إنما وجوده في الدنيا غلط. أنت أساسا مش بتاع الدنيا عشان تبقى في الدنيا، أنت مكانك الطبيعي بيت ربنا. واسم الرجل ألي مالك، واسم امرأته نعمة. نعمة دي اللي هتكمل معانا. نعمة يعني نعمة على فكرة. واسم ابنيه محلون وكليون. إفراتيون من بيت لحم. بيت لحم يسموه بيت لحم أفراتة، منطقة اسمها أفراسة أو أفراتة. فإفراتيون يعني من المنطقة اللي فيها بيت لحم. فأتوا إلى بلاد مؤاب وكانوا هناك، ومات ألي مالك. ومسافة ما راح مات. يبقى خلي بالكم أول رسالة خوف أن الغربة عن ربنا دايما فيها ريحة الموت، وأن اللي أصل هي النعمة هتبقى الشخصية الأساسية في السفر على فكرة. فنعمة اتنازلت عن النعمة لما راحت مع جوزها برا ربنا، فجوزها رسم لها حياتها مات لأنها طلعت برا بيت لحم. فمين الرسالة؟ الرسالة أنك لو بعدت عن ربنا أغلى ما عندك هيروح، أغلى ما عندك هيروح وهتبقى إيه؟ تبدأ المرار. وبقيت هي وابنها. ليه بقيت؟ المفروض كانت تعمل إيه؟ الراجل مات، هو الراجل كان صاحب القرار وطلع فمات، ارجع هات العيال وارجع. ما رجعتش، نشوف. فأخذ لهما امرأتين مؤابيتين، كده كسروا الشريعة، خلي بالكم. بس هنا في غلطة هتتقلب صح، لكن هم كده كسروا الشريعة، اتجوزوا بنات. وخلي بالكم البعد عن ربنا لازم يبقى فيه تنازلات، اللي يبعد هيتنازل، بدل بعد هيتجوز منين العيال دول؟ نتجوز بقى وثنيات وخلاص. اسم أحدهما عرفة واسم الأخرى رعوث، وأقام هناك نحو 10 سنين ثم مات، عشان ما بيرجعوش. مات كلاهما محلون وكليون، كل الرجالة ماتت. عارفين المعنى هنا ايه؟ طول ما العريس مش المسيح يبقى موت، مفيش غير العريس الوحيد اللي يعيش هو المسيح. اللي عاوزة تعيش سعيدة تتجوز المسيح الأول، يجيب لها عريس على مزاجه. إنما اللي بتدور على عريس غير المسيح بتدور على الموت، لأن مفيش راجل بيعيش، مفيش راجل بيعيش بمعنى إيه؟ إنه الموت ماشي على الناس كلها، آدم بيموت، المسيح هو مصدر الحياة. فهي طلعت بره بيت لحم، طب المسيح هيتولد في بيت لحم، سابت مسيحها هناك يعني. فبدل سابت مسيحها في بيت لحم يبقى هي اختارت الموت لنفسها، جوزها مات وولادها الاثنين ماتوا، طبعا مأساة بقى. فقامت هي وكنتاها، كنتاها اللي هو مراتات الولاد، ورجعت من بلاد مؤاب. أخيرا رجعت، خلي بالكم بقى إيه، الواحد بيرجع بس متأخر شوي، بس كده فائت، بس فين خسارة، كنت فوقتي بدري عن كده شوي. بعد ما خسرت كل حاجة قالت خلاص أنا هقعد أعمل إيه في البلاد، لأنها سمعت في بلاد مؤاب أن الرب قد افتقد شعبه. شوف بقى الحاجة اللي تغيظ بقى، ليعطيهم خبزا، يعني لو كنت استنيتي في بلادك كان ربنا فكها، اللي يخليك تجري بره، ربنا سامح بمجاعة وعارف إمتى يفكها. إنما عشان حصل مجاعة حصل ضيق نسيب ربنا وندور في الدنيا، طب هي خسرت كل حاجة، والمجاعة لها آخر والضيقة لها نهاية. الرب افتقد شعبه ليعطيهم خبزا، على فكرة بيت لحمة بيت الخبز. وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها، وسرنا في الطريق للرجوع إلى أرض يهوذا. يبقى ده طريق العودة، طريق التوبة. فقالت نعمة لكنتيها اذهبا ارجعا كل واحدة إلى بيت أمها، وليصنع الرب معكما إحسانا كما صنعتما بالموتى وبي. كتر خيركم بنات، ارجعوا كل واحدة تروح بيت أبوها. ويبدو أن الأب ما بيبقاش معروف في البلاد على فكرة، عشان كده يتسمى بيت الأم، بلاد وثنية. وكتر أنتوا تعبتوا مع الولاد، مع الموتى، مع المرحومين، خلاص وتعبتوا معايا، ما خلاص ما فيش حاجة تتعمل دلوقتي. وليعطيكم الرب أن تجد راحة كل واحدة في بيت رجلها، ربنا يفرحكم براجل يعوضكم على الخسارة. أولا تلاحظوا أن رعوس أن نعمة هنا في حتة حلوة، أنها بتدعي باسم ربنا، فهي لم تخجل أبدا من أنها تفضل بينها وبين ربنا علاقة. فبتقول لهم ربنا، يعني ربنا بتاعها، هم الناس دول ما يعرفوش ربنا لسه، أو للأسف ما ارتبطوش بربنا من الأول، يجوز ارتبطوا من خلال أزواجهم، وده اللي هنكتشف في حياة رعوس. لكن هم برضو مؤابيات، ما هماش يهوديات، لكن هي لسانها في كلمة ربنا، ربنا يبارك لكم، ربنا يكافئكم، ربنا يعوضكم، ربنا يرزقكم برجالة تعوضكم. برضو خلي بالكم هنا ملحوظة بقى، دي حما، حما لكنها بتدعي لأرملة ابنها ربنا يرزقها براجل يعوضها. يبقى بداية الحب ابتدت تبان هنا. هنا بقى الحب الناضج مش الأناني، وانت هتتجوزي بعد ابني؟ طب ما ربنا اختاره، ربنا اختار، انت مجروحة وانا مجروحة، لكن انت لسه عندك فرصة تعيش، فبتدعي لها من قلبها ربنا عوضك براجل يفرحك لأن أنت تعبتي مع ابني. شوفوا اللغة الحلوة في محبة هنا، محبة نضجة، محبة حقيقية، ما هياش كلام خلاص. فقبلتهما، طبعا انتوا عارفين لما بيحصل حاجة زي كده احيانا تبقى ايه المشاكل، الورث ايه والحما ايه ومرات الابن ايه، مفيش خالص ريحة المشاكل في الموضوع، بالعكس ستات في بعض بس حاجة عجيبة جدا بيحبوا بعض مع انه فقبلتهم ورفعنا أصواتهن وبكينا. طبعا البكاء هنا يؤكد لنا أن العلاقة صادقة، أنهم فعلا الثلاثة بيحبوا بعض فعلا وعاشوا 10 سنين في حب، وده يورينا أن نعمة كانت جواها إيمان وحب حلو، وغالبا قرار الهجرة ده كان قرار جوزها بس هي ما عرفتش ترجع بالولاد. فقالت لها إننا نرجع معك إلى شعبك. ده بقى يعني أكبر عرض موجود في السفر، إن الست من دول وهي أرملة يعني مش سهلة تتجوز تاني، هتسيب أهلها خالص وتمشي مع حماتها، ده لو أمها يمكن ما تعملش معها كده، هتروح لبلاد غريبة، طب مين هيتجوز ناس أم وأبيات، ده هم أساسا حسب الشريعة مش مفروض حد يهودي يرتبط بيهم، فلو راحوا معاها يبقى كده مفيش جواز، وفي نفس الوقت هيروح بلاد غريبة ما يعرفوهمش، ما يمكن يموتوهم ممكن. لكن كل ده من أجل نعمة، عرضوا عليها عرض غريب، احنا نرجع معاك شعبك، مش بيكلموا كلام في الهواء، بيعرضوا بجد. طبعا نعمة لو هي عندها أدنى درجة من المصلحة أو المحبة الغريبة، حد طايل يلاقي في السن ده حد يخدمه، وهي نعمة كبرت، فلما تلاقي بنتين زي الفل بيحبوها زي أمها زي أمهم يعني، وعاوزين يمشوا معها عشان يخدموها، مش ممكن ترفض بصراحة، هترفض ليه؟ إنما كل واحدة فيهم بتفكر في التانية، خلي بالك البنات بيفكروا في نعمة ونعمة بتفكر في البنات، هي دي المحبة بقى النقية، لا نعمة بتفكر في مصلحتها ولا البنات فكروا في مصلحتهم، دي محبة بقى نقية من بداية السفر، كل واحد بيفكر التاني محتاج إيه. فقالت نعمة ارجعي يا بنتي لماذا تذهبان معي؟ شوفوا دي خناقة محبة من خناقات الصعيدة الحلوة، اللي هي ايه، كل واحدة بتتخانق لمصلحة التاني مش لمصلحة نفسها، فهم يقولوا لها لازم نيجي معاكي وهي بتقول لهم مش هتيجوا معي. هل في احشائي بنون بعد؟ يا اولاد انا خلاص مش هعرف افرحكم، يعني هو كل اللي بتفكر فيه برضه، طب انا عاوز اشوف لكم راجل، هو انا عارف اجيب لكم راجل منين دلوقتي؟ حتى يكونوا لكما رجالا، شوفوا كل اللي هممها البنات يتجوزوا، كل اللي شغلها، ارجعي يا بنتي واذهبي لاني قد شخت عن ان اكون لرجل، وانا نفسي مش هتجوز خلاص عشان اجيب لكم عيال، وان قلت لي رجاء ايضا بان اصير هذه الليله لرجل، طيبه بتتكلم كلام بسيط، قلت انا لو اتجوزت الليله دي عقبال ما اجيب عيال وربهم لكم وكبرهم تكون الحكايه ملهاش ما تنفعش، هل تصبران لهم حتى يكبروا؟ هتصبروا لغايه ما ربي لكم العيال عشان تتجوزوهم؟ ما اصل مش هيتجوزوا جواز يهودي تاني. هل تنحجزان من اجلهم؟ شوفوا التعبير، هعطلكم كل ده يا اولاد؟ هل تنحجزان؟ هي خايفه عليهم من العطله، شوفوا الامومه، انا مش عاوزاكم تتعطلوا ابدا بسبب، شوفوا حالكم، عن ان تكون لرجل، لا يا بنتي، لا يا بنت، إني مغمومة جدا من أجلكما. كلمة دي أنا بتعقد منها، دي أم ولديها الاثنين وجوزها قبل كده وكل اللي وجع قلبها من أجلكما، شوفوا العظمة، بسبب الحب دايس على حزنها ومغمومة بحزن ولادها، حزن البنتين دول، شوفوا المحبة القوية بقى بتوصل ليه، أنا مغمومة جدا من أجلكما، أنا جرحي أدرى عليه، إنما جرحكم أنتوا هو اللي عايل همه، مغمومة جدا من أجلكم، لأن يد الرب قد خرجت علي، أنا عارف أصل ربنا بتاعي، هو ربنا إيه رفع عصاية التأديب، فأنا فهمة، أنا فهمت بس متأخر، يد الرب خرجت علي يعني أنا إيه خدت الألم التمام، أنا عارفة ربنا بيعمل معايا إيه، ست تقي وعارفة إنه غلطت وربنا بيأدب، وقبل من ربنا، قبل من ربنا ومش تعبانة من دي. إنما حس عن إحساس مسؤولية، الحب فيه مسؤولية. نوع ما عندها إحساس مسؤولية عالي جدا. أنت مالك؟ أنت ده هم اللي يشيلوك، أنت اللي عايل همه. طب دول بنات بصحتهم ووسط أهلهم يقدروا يتصرفوا، طب عود أنت يخدموك في بلادهم. لا خلاص خلاص، ده ربنا بعد بدل المرسال ثلاثة، ارجعي ارجعي، ما فهمتش بالذوق، ازاي اقعد بقى؟ هرجع يعني هرجع. فلاحظوا ان موضوع انها ترجع ما فيهوش مناقشه، تاخدوا بالكم، يعني موضوع انها ترجع بيت لحم ما تعرضش حتى فكره ما تخليكي معانا. ليه؟ دي ما فيهاش فصال، انا هرجع يعني هرجع، لان دي حاجه بيني وبين ربنا بقى. انما الباقي نتفاهم فيه، ترجعوا معايا تقعدوا، ده ناخد وندي فيه. لا يا بنتي فإني مغمومة جدا من أجلكما، لأن يد الرب قد خرجت علي، ثم رفعنا أصواتهن وبكينا أيضا. الحب مؤثر. لما حصل عرض متبادل من الاثنين، كل واحد بيعرض لمصلحة الآخر، تأثروا جدا. هي كأم عمالة تدعي لهم وتفكر في مصلحتهم وجاي على نفسها، وهم كبنات عمالين يفكروا في مصلحتها وجايين على مصلحتهم، بكوا بحرقة. ثلاثة، لأن فعلا محبة قوية نقية مش عاوزينها تتقطع أبدا. فقبلت عرفة حماتها، أما رعوس فلصقت بها. عرفة إنسانة طبيعية وكتر خير، كتر خيرها قوي اللي عرضت وكانت من قلبها، إنما الكلام مقنع. خلاص يا بنت ارجعي البيت أهلك وربنا يرزقك بعريس كويس، وسابتها بالمعروف وعلاقة طيبة زي الفل، وهنبعت فاكسات نطمن على بعض وهنفضل عيلة. يعني دي علاقة طبيعية حلوة جدا، إنما في علاقة مثالية جدا. دي علاقة طبيعية ما نقدرش نيجي على عرفة أبدا بكلمة، إنما الحتة المثالية إن رعوس وهي شايفة عرفة عملت كده، يعني عايز أقول إيه، عرفة سبقت، فيعني رعوس شكلها طبيعي قوي لما تقول لها خلاص بقى طنطنا أنا كمان هضطر أمشي مش كده. أما رعوس فلصقت به. خلي بالكم كلمة الالتصاق جاية في الكتاب بمعنى مهم جدا، أساسا ارتباط بربنا. كلمة الالتصاق جاية كتير في الكتاب المقدس في معنيين كبار، التصاق بربنا والالتصاق الزيجي، يترك الرجل أباه والالتصاق بامرأته. فالالتصاق نوع من الاتحاد، لزقة يلزق في الشخص، يلزق في الشخص، يعني أي حاجة تاني مش مهمة، مهم ده بس. فلصقت بها فقالت هو ذا قد رجعت سلفتك إلى شعبها وآلهتها. شوفوا خلي بالكوا، هترجع لشعبها يبقى بالتالي رجعت لآلهتها، هي دي المشكلة. فقالت لها يا بنتي ما هذيك شفتي سلفتك رجعت، رجع أنت كمان. دي نوع ما بتلح من أجل مصلحة رعوس، ارجعي أنت وراء سلفتك. فقالت رعوس لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، ما تضيعيش وقتك، لأنه حيثما ذهبت أذهب وحيثما بت أبيت. قلت لها رجلي على رجلك، أنا مش هسيبك. طبعا هذا الوفاء يعني في التاريخ ما حصلش يمكن تاني، أو بالروعة دي وفاء عظيم جدا. إحساسها أن دي أم جوزها والمذر لو، يعني خلاص بقت أمها وملهاش حد تاني، ودخلت في عهد مع جوزها وبقت بتعبد ربنا بتاع جوزها وحماتها، خلاص العهد ده مش هترجع فيه تاني. حيثما ذهبت أذهب وحيثما بت أبيت. طبعا خلي بالكم اللي عاوز أوصله هنا، إن المحبة فيها ريسك. لما تحب حد جامد أنت بتخسر، فيها مغامرة. ليه؟ لأنه هتضطر تمشي على هواء في حاجات كتير، وهواء ده مش دايما هيبقى هواك. احنا مش بنتكلم في حاجة غلط، بس بنتكلم في انه مغامرة، هي رايحة على شعب ما تعرفوش ومش فاهمة المستقبل هيمشي ازاي خالص، وغالبا سلمت ان مفيش جواز خلاص في الموضوع، يعني خلاص هتكرس حياتها لخدمة هذه الشيخة الست الكبيرة. طب ده قرار صعب، هتكرسي حياتك لحماتك، طب وبعد ما تموت هتكوني انت كبرتي، ترجعي بلادك مين هيبصلك؟ لو هنفكر بأي طريقة بالعقل نلاقي التضحية ضخمة جدا. طب ده السن المناسب اللي تقدري تتعوضي براجل لسه شابة ما عاشتش 10 سنين مع جوزها، ملحوقة الحكاية. هنا لا ما بتفكرش خالص في الحاجات دي، أنا هعيش معاك واللي يحصل يحصل. فقالت رعوس لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، حيثما ذهبت أذهب حيثما بت أبيت، شعبك شعبي إلهك إلهي. رعوس دي بتفكرني بشخصية تاني كرنيليوس. أقول لكم ليه؟ ربنا لما بيلاقي شخص عنده حب نقي جدا بيستخسره ما يعرفوش. تاني، ربنا لما بيلاقي شخص غير مسيحي غير مؤمن بس قلبه نظيف قوي وبيحب الناس قوي بيجيبه. ليه؟ لأنه ده عينة حلوة بتعجب ربنا. رعوز دي لسه ما تعرفش ربنا، لغاية كده تعتبر ما تعرفش ربنا، هي دخلت على ربنا من خلال العيلة لكن ما تعرفوش، لسه هتعرف. لكن دي خسارة بقى، دي خسارة تفضل مؤمية. فربنا قال لا، بعد الكلمة دي بعد العرض ده لازم أجيبها وخليها جدتي كمان. رعوزها تنتهي إنها جدة المسيح بعد كده. شوفوا، مؤابية جاية من آخر الدنيا بقت جدة المسيح، اتشرفت تبقى جدة المسيح بسبب اليوم ده، بسبب العرض ده، بسبب المحبة النقية دي. زي الرجل اللي اسمه كرنيليوس ده قائد الماء، ده رجل وثني، إنما رجل قلبه نظيف، حب الناس، يصنع صدقات، بيصلي ربنا اللي مش عارف. قام جاله ملاك قال له لا، أنت بالذات ما ينفعش كده، روح هات بطرس يقول لك اللي فيها، لأن ربنا مستخسرك. تفضل قائد ما تفضل وثني ازاي؟ انت لازم تعرف ربنا. وعشان كده لما بنلاقي شخص حلو بنصلي ان ربنا ايه يشده، لانه خسارة يكون عنده قلب نظيف كده وعنده حب حلو كده وما يعرفش ربنا. حيثما مت اموت وهناك اندفن. شوفوا بقى الاصرار بقى دماغ ايه، من اما هتروحي هروح، من شعبك شعبي إلهك إلهي، تموتي هموت، أنا معك معك. هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد. أنهي رب؟ هي بتتكلم لغتها خلاص، إلهك إلهي، ربنا بتاعك ربنا، أنا بيني بقول كلمة قدام ربنا. هنا يفعل الرب بي ويزيد يعني إيه؟ يعني دي كلمة قدام ربنا، ده عهد خلاص، عهد تكريس، مش هرجع في الكلام، فما تتكلميش كتير، مخلصنا. هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. طبعا ولا الموت يفصل بينهم، في الوقت ده كان الموت يفصل بينهم، إنما دلوقتي ولا الموت يفصل بين الأحبة. لكن زمانهم كان كده، لأن كان في جحيم، ما كانش في خلاص لسه. فلما رأت أنها مشددة على الذهاب معها كفت عن الكلام إليها، خلاص نعمة سلمت وانتصرت محبة رعوس على محبة نعمة. خلي بالكم الاثنين سبق محبة، نعمة بتفكر في رعوس ورعوس بتفكر في نعمة، بس رعوس تكسب لأنها أصرت تخدم نعمة ونجحت أنها تقنعها، مش أنت اللي يعني هتشوفي لي حالي، لا أنا اللي هخدمك. ذهبت كلتاهما حتى دخلت بيت لحم، وكان عند دخولهما بيت لحم أن المدينة كلها تحركت بسببهما. ما كانوش اليهود يتزاروا من الناس من بره كتير، فلما أي غريب يدخل القرية زي بلدنا كده يتعرف مين الست دي، غابت 10 سنين، فقالوا دي نعمة مرات ألي مالك، تقولوا البعض معرفة قديمة. وقالوا هذه نعمة، فقالت لهم لا تدعوني نعمة بل ادعوني مرة، لأن القدير قد أمرني جدا. لقت حبايبها بقى، فطبعا استقبال سخن وحار وعائلي جميل، انما طبعا لقوا وشها تهدي عيني واخبارها محزنه جدا، وقالي مالك فين، ما جاش ليه، مات العيال فين، ماتوا، كلام صعب، كلام صعب طبعا، رايحه وراجع فاضيه خالص. مين بقى الغريبه اللي معاكي دي؟ دي غريبه طبعا، انه رعوس ماشيه في دلها موطيه راسها، عيني داخله على شعب ما يعرفهاش. لأن القدير قد أمرني جدا، إني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة. أنا رحت مليانة ورجعت فاضية، لماذا تدعونني نعمة والرب قد أذلني والقدير قد كسرني؟ ربنا كسرني. فرجعت نعمة، إنما لسه ربنا هيعوض، هي بداية كده بس. ورعوس المؤابية، لسه اسمها المؤابية عشان هي غريبة وسط الشعب ده، كنتها معها التي رجعت من بلاد مؤاب، ودخلتها بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير. كان موسم حصاد الشعير، أفقر من القمح، فالبلاد الغلابة يعملوا خبز الشعير والحكاية كده يعني على الغلابة يعني. وكان لنعمة ذو قرابة لرجلها جبار بأس من عشيرة ألي مالك اسمه بوعز. في واحد قريبهم بقى قريب جوزها اسمه بوعز. فقالت رعوس المؤبية لنعمة: دعيني أذهب إلى الحقل وألتقط سنابل وراء من أجد نعمة في عينيه. نظام الحصاد عند اليهود حسب الشريعة إن لما يقع منهم حاجة ما يشيلوهاش للغلابة، وفي ناس غلابة في كل جيل، فالحصادين لما بيشيلوا بيشيلوا في هجرهم كده أو بيشيلوا في أفف، لما تقع حاجة سنابل يعني خلاص اللي وقع على الأرض ده رايح للغلابة. فإيه فتبلقوا الغلابة بيمشوا ورا الحصادين يلموا من الأرض أي شوية أكل يفضل ياخدوه. طبعا الحكاية يعني فقيري قوي. فهي نعمة هي رعوس راحت يعني على الذل ده بقى، تخيلوا رايحة تشحت يعني. رعوز يمكن أهلها ناس كويسين في مؤاب، بس دلوقتي بدل اختارت نعمة اختارت الغلب اختارت الذل. طب هياكلوا منين اتنين ستات ومفيش أشغال في البلاد دي؟ هطلع ورا الحصادين ألم. فقالت لها: اذهبي يا ابنتي. ما هتقول لها ايه؟ روح لمي ورا. يبقى واضح ان المحبة فيها تعب وفيها تنازل. فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين، فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز. هنا بقى اتفق ده ايه؟ ده شغل ربنا بقى، ما فيش صدفة بقى طبعا، ما عندناش صدفة احنا في الكتاب. فاتفق يعني ايه؟ ابتدى ربنا يشتغل. جه نصيبها فالحقل قربهم بوعز، لان بوعز اللي عليه العين بعد كده احسن واحد في البلد. بوعز يعني ابو العز، فايه راجل كويس الذي من عشيرة ألي مالك. وإذا ببوعز قد جاء من بيت لحم وقال الحصادين: الرب معكم. بنظام المسيح الرب معكم، لأنه شبه المسيح في الحتة دي. فاللغة نفسها لغة بقى حلوة، لغة ناس عندهم إيمان وناس بتوع ربنا، بيت لحم بقى بتوع عمرانة. فبيقولوا الحصادين ربنا معكم، فقالوا له: يباركك الرب. شوفوا اللغة، يبقى ناس أتقياء كلهم في بعض. فقال بوعز لغلامه الموكل على الحصادين، يبقى بوعز ده رجل صاحب أرض يعني، ما هوش رجل غلبان، لكن عنده حصادين وعنده غلام وعنده وكيل أراضي وعنده. فقال له: لمن هذه الفتاة؟ في البلاد الشرقية دايما ينسبوا البنت لابوها جوزها. يا أبوها يا جوزها، لو ما اتجوزتش يبقى لابوها، لو اتجوزت يبقى لجوزها. فلمن هذه الفتاة؟ بتتعرف بأبوها أو جوزها؟ فأجاب الغلام الموكل على الحصادين وقال: هي فتاة مؤابية قد رجعت مع نعمة من بلاد مؤاب، وقالت: دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم وراء الحصادين. فجاءت ومكثت من الصباح إلى الآن قليلا ما لبثت في البيت. هو الغلام كل الناس ابتدت تحس أن البنت دي جدعة قوي. جدعة ليه؟ هي بنت غريبة ممكن تبقى خايفة وتقعد في بيتها، لكن دي بنت جدعة ما بتقعدش في البيت خالص. قليلا ما لبست في البيت، جاية من الفجر وعمالة تلم. مش شغلانة المسموح بها ايه؟ لم اللي بيقع. ماشي حاضر نشتغل. فطبعا كل الناس بروح الشهامة شايفينها وهم عارفين انها جاية بتخدم حماتها، فدي برضو حاجة يعني مش متوقعة، وبعدين اساسا أممية مش مجبرة ابدا على الغلب ده كله. فتلاحظوا ان كل اللي بيشوفها بيشهد لها، يعني الوكيل ده نفسه عاوز يخلي بوعز ايه يعني يحبها ويقول فيها كلمة كويسة. فقال بوعز لرعوس: ألا تسمعين يا ابنتي؟ هي أصغر منه على فكرة كتير. لا تذهبي لتلتقي في حقل آخر. بوعز برضو فاهم الجو، انه مثل هؤلاء البنات معرضين لمشاكل، مشاكل طبعا. فهي قال لها: بص يا بنتي ما تروحيش وما تجيش كده يمين وشمال، خليكي في الحقل بتاعي وربنا يبعث لك اللي فيه الاسم. وأيضا لا تبرحي منها هنا، بل هنا لازمي فتياتي. يبقى تلاحظوا أنه عنده أبوة وعنده شهامة وبياخد باله من البنات. فإيه في بنات غلابة بيلموا من الحقل، هو خايف عليهم مش عايز حد يضايقهم. فقال لها: خليكي مع البنات اللي بيلموا عندي أنا، لأنه عارف أن في حقول أخرى مليانة شر. عيناك على الحقل الذين يحصدون، يعني منين ما تلاقيهم دخلوا على الحقل ده، الراجل صاحب أراضي فدخلوا على الحقل ده هيحصدوا وراهم، طلعي وراهم عينيك وراهم ورا الحصادين. واذهبي وراءهم. طبعا ده ليها تأملات كتير، حكاية ايه خليك وراء الحصادين اثار الغنم، يعني ايه خليك وراء الخدام. واحد خادم ده جاي جديد يقول لي هعمل ايه، يقول له خليك وراهم وراء الحصادين، هتتعلم هتتعلم، هتيجي لوحدها الحكاية. ألم أوصي الغلمان ألا يمسوك، يبقى يروح بعت ايه توصية للغلمان، البنت دي تاخدوا بالكم منها، بس خلاص الرئيس قال هاتش يقدر يقرب. وإذا عطشت فاذهبي إلى الآنية واشربي مما استقاه الغلمان. هنا فيها كرامة بقى شوية. ليه؟ دول مش فعلة، يعني مش بيقبضوا فلوس، فالمفروض ما لهمش في الأكل والشرب بتاع الصناعيين. لكن هنا قال لها لما تعطش يا بنتي روحي اشربي من الأواني بتاعتنا بتاعت الغلمان، تصريح. فهنا عاوز يقول لها زيك زي شعبي، انت بقيتي من الخاصة بتوعي. بعدين تلاحظوا هنا بقى الحب ابتدى يتحرك، الحب فيه اهتمام. هنا ما دخلش من مدخل عاطفي خالص بوعز، على فكرة قصة مش عاطفية يعني، لا ما جاش في باله خالص موضوع ارتباط في الاول، انما ده حب نقي، حب حقيقي. البنت دي غلبانة وهتعرق طول اليوم، هتشرب ازاي؟ هتروح تضرب المشوار عشان تشرب، اشرب يا بنتي زي الناس، وما تروحيش هنا يمين ولا شمال لحسن حد يضايقك. يبقى الاهتمام ده لوحده ده تعبير حب نقي. فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض وقالت له كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة. يبقى فيها فضيلة إيه تاني كمان؟ عندها تواضع. ليه؟ هي مؤابية، ممكن ما يملهاش خالص في حركات اليهود دي. السجود عند اليهود كتير على فكرة، يعني إبراهيم سجد لأهل الأرض، يعقوب سجد لعيسو، السجود هنا المطانية يعني اللي هي مش عبادة إنما الاحترام الزائد. فهي اتعلمت ده من أهل جوزها، اتعلمته، فهي حابت تشكره بالطريقة اللي هو يفهمها، فسجدت للأرض وقالت له كتير عليا قوي كده، أنا يعني إيه اللي خلاني أجد نعمة في عينيك؟ أنا ما عملتش حاجة يعني. حتى تنظر إلي وأنا غريبة. خلي بالكوا اليهود بطبعهم بيحتقروا الغرب، فالموضوع أساسا يعني الفجوة كبيرة قوي، ده هي متوقعة أنها تتشتم لأنها غريبة، يعني لو بنت يهودية غلبانة يمكن يسيبوها، لكن دي مش يهودية. فأجاب بوعز وقال لها إنني قد أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك، حتى تركت أباك وأمك وأرض مولدك وسرت إلى شعب لم تعرفيه من قبل. قال لها بنتي أنا تقلي اللي أنت عملتيه، واللي أنت عملتيه ده كبير عبو. شوفوا بقى النضج في العلاقة، لو هنعتبرهم عريس بتقدم العروسة لازم يسأل، ولما يجيله كلام يعرف ان العروسة دي أصيلة وعندها محبة، بتعرف تحب، هي دي العروسة المناسبة، لأنها بتعرف تخدم، بتعرف تحب، ما تفكرش في مصلحتها. لما احنا مش هنركز على حكاية عريس دلوقتي، هتيجي في الآخر. لكن أخبرت، المحبة بتسمع، المحبة الحقيقية بتسمع، مش ممكن تغطيها أبدا، ليس مكتوم إلا ويظهر، لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال بل يضعونه على المنارة. اللي عنده حب حقيقي نقي بيبان. فإنني قد أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك حتى تركت أباك وأمك. حد يفتكر أي فيه كده يترك الرجل أبا في كده إيه بداية مشروع ارتباط هنا من غير ما هو ياخد باله لسه، وأرض مولدك وسرت إلى شعب لم تعرفيه من قبل ليكافئ الرب عملك. دعوة بقى حلوة، ربنا هيكافئك على اللي بتعمليه ده، وليكن أجرك كاملا من عند الرب. تلاحظوا الراجل ده ما بين جملة وجملة يقول ربنا، فالراجل ده متدين، الراجل ده من الأول راجل تقي، ودي ده ربنا اختار لها عريس لقطة لأن هي تستاهل، فده أحسن واحد في العشيرة. وهو بيتكلم مع العمال بتوعه في كلمة ربنا في لسانه، ده شغل، إنما كلمة ربنا، وربنا هيكافئك وربنا هيديك أجر كامل. اللغة كلها روحانية. إله إسرائيل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحي، مش مثلا يراعي أنها مؤابية فياخد باله، لا بيحب ربنا بتاعه وبيفتخر بربنا بتاعه، فاسم ربنا إله إسرائيل. فلا إله إسرائيل ما يكسفش ولاده اللي يجوا تحت جناحيته أبدا، جناحيته دي الصليب. لكي تحتمي تحت جناحي. فقالت ليتني أجد نعمة في عينيك سيدي، يعني يا رب أبقى الكلام بتاعك ده، ليتني أجد نعمة. ما هو هي وجدت نعمة، بس يعني ربنا يديم النعمة علي كده، يا ريت أبقى أنا دايما في محاط يعني إعجابك ورضاك. يا سيدي لأنك قد عزيتني وطيبت قلب جاريتك. قلنا المحبة ليها كلام إيه؟ كلام حلو، فهي كمان لسانها حلو، هي بتحب حب نقي وحب حلو، وبتعرف تعبر عن الحب صح. يا سيدي وجاريتك وطيبت قلب جاريتك، كلام يفتح قلب اللي قصادها، وهي ما لهاش غرض على فكرة، ده هي نعمة اللي هتطلع شقية بعد شوية، نعمة اللي هتشبكهم في بعض، إنما هي لا بوعز ولا رعوس لسه في دماغه حاجة، إنما الاثنين بيعرفوا يحبوا، الاثنين بيحبوا ربنا بيحبوا الناس قلبهم مفتوح، فهي لسانها حلو. فهو دعا لها دعوتين، قامت هي ردت كلمات شكر وتقدير يفتحوا قلب أي حد. لأنك عزيتني وطيبت قلب جاريتك وأنا لست كواحدة من جواريك. شوفوا الكلمة، وأنا حتى ما طلعش واحدة من جواريك، يعني أنا مستاهلش أكون خدامة عندك. كلام كله اتضاع، وهي إنسانة فاضلة، فاضلة جدا في اللي عملته وفي القرار اللي خدته، في التضحية الضخمة وفي التنازلات، ومع كده مش حاسة بكل اللي عملته، مش بتفكر في اللي عملته خالص، مش بتقول أصلي عملته وسبته، لا لا، هي عايشة يومها وبتقول له أنا ما استاهلش أكون كواحدة من جواريك. فقال لها بوعز، العرض عمال يزيد، عند وقت الأكل تقدمي إلى هنا وكلي من الخبز، مش كفاية المية الحكاية أصلها عمالة تحلو. أقول لك بقى وقت الغداء هتصعبي علي، تعالي كلي كمان، واغمسي لقمتك في الخل، كانوا يأكلوا كده إيه زي الدقة والحاجات دي. فجلست بجانب الحصادين فناولها فريكا، ده بقى هو اللي بيأكلها، ده الحكاية زادت، فأكلت وشبعت وفضل عنها الكرم بقى بان، ولسه فيش حاجة برضه، وكل ده عمل رحمة وعمل محبة ووفاء معروف وإحساس بأنها إنسانة مثالية وعلاقة نقية جدا والاثنين مثاليين. ثم قامت لتلتقط، مش بعد الغداء بقى تنام لها ساعتين، لا شغل، قامت لتلتقط، احنا في شغل برضه. طبعا كل ده بيسمع عند بوعز، لان الولد قايل له قليلا ما لبست في البيت، دي مش بتاعت مش ست هانم يعني، وفي نفس الوقت قامت كلت اللقمة وقامت تشتغل تاني، فطبعا الاعجاب بيزيد كل شوية. فامر بوعز غلمانه قائلا دعوها تلتقط بين الحزم ايضا، يعني ايه ولا تؤذوها، في حتت المفروض ما يدخلوش فيها لان لسه ما اتحصدتش، يعني ايه تلاقوا بعض الحزم موقعة على الارض بس ممكن يحصدوها لسه. قال لهم سيبوها، سيبوها اي حاجة في الارض تاخدها، حتى مش من ورا الحصادين، ومش كده وبس، وانسلوا لها ايضا من الشمائل، يعني ايه عارفين اللي حاجة اللي بتنسل، يعني ايه وقع وقع شوية، يعني وانت سايل وقع شوية، خلي ايدك فرطة شوية، هزها شوية عشان تقعك شوية حاجات، يعني هو شايل الشيلة الصبي من دول الحصاد، هو بياخد باله ما يوقعش، دلوقتي بياخد باله ايه يوقع. انسلوا لها ايضا من الشمائل ودعوها تلتقط ولا تنتهروها. طبعا الحكاية ما بقتش بقى حاجات بتقع صدفة، لا دي حاجات مقصودة، والخير عمال يزيد 10 أضعاف الطبيعي بقى، اللي عاوز يرضي سيده هيعمل ايه، هيوقع براحته، فالحكاية بقت سهلة. فالتقطت في الحقل الى المساء وخبطت ما التقطه، خبطته يعني يا جماعة عشان يفكوا الامحة او الشعير او كده من السنبلة، انا ما فهمش في الزراعة، بس التخبيط ده يعني تجمع الحبوب في الاخر، هتاخد الورق ليه. فكان نحو ايفة شعير، حاجة يعني مش متوقعة ابدا انها تجمع ده كله من الطلقيط يعني. فحملته ودخلت المدينة فرأت حماتها ما التقطته وأخرجت وأعطتها ما فضل عنها بعد شبعها، يعني هي كانت كلت وخدت شوية أكل كمان لحماتها في جيبها يعني بإذن الله، فاهمين إزاي؟ فتلاحظوا إن هي حماتها في بالها طول الوقت، فلما أكلوها هناك سابت شوية من الأكل عشان حماتها، مش معقول تاكل وحماتها ما تاكلش، شوفوا المحبة والنقاوة. فقالت لها حماتها: أين التقت اليوم وأين اشتغلت؟ إيه ده؟ إيه ده كله ده؟ ليكن الناظر إليك مباركا. ناظر إليك اللي هو مين؟ ربنا. لا، الناظر إليك دي لغة اليهود يا جماعة، يعني إيه؟ ربنا مبارك لك. الناظر إليك مباركا يعني ليكن الله مباركا، يعني ده دي بركة ربنا، هي تعبيرها كده. بس هنا قالت الناظر إليك، عين ربنا عليك كلها سخاء، فليكن الناظر إليك مباركا. برضو ست تقية دعوتها كلها حلو. فأخبرت حماتها بالذي اشتغلت معه، وقالت: اسم الرجل الذي اشتغلت معه اليوم بوعز. فقالت نعمة لكنتها: مبارك هو من الرب. فرحت طبعا، لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والموتى. ربنا ما بيأثرش، وبعت واحد ما بيأثرش مع الموتى والأحياء. ثم قالت لها نعمة: الرجل ذو قرابة لنا. يا بنتي ده قريبنا. طبعا قريبنا دي تديها نوع من الفخر شوية، انها يعني ايه مش جارية ولا حاجة، ده قريبنا. يعني نعمة تقول لي يا ابو عز يا ابن عمي، يعني واخدين بالكم قرابة، فهما مش شحاتة ولا حاجة هنا. هو ثاني ولينا. عند اليهود في حاجة اسمها الولي، زي ولي الامر. لما ست جوزها يموت يشوفوا مين الولي بتاعها، ولي امرها. لو له اخ، أخوها أخوه، يبقى مسؤول عن الأم دي وعن عيالها. لو ما فيش أخ يبقى ابن العم. لو ما فيش ابن عم عدل، نشوف السكند كازن يعني، فاهمين ازاي؟ فثاني الولي يعني أقرب راجل يقدر يبقى ولي أمر، يبقى مسؤول عن العيلة اللي ما فيهاش راجل. لغة الناس الشرقيين كده، العيلة اللي ما فيهاش راجل مين أقرب راجل مسؤول؟ فهو ثاني ولينا، يعني بيننا وبينه في راجل، بس هيطلع في شنك، فمش مشكلة، وهنقول لكم ليه طلع في شنك. فقالت رعوث المؤابية، تلاحظوا لسه اسمها المؤابية، أنه قال لي أيضا لازمي فتياتي حتى يكملوا جميع حصادي. شوفوا هي عايشة يوم بيوم. هي قالت لو لقيت النهاردة لقمة معرفش بكرة هلاقي ولا لا، جه خبر حلو قوي من أول يوم، خليك هنا على طول، يبقى كده ضمننا أكلتنا كل الوقت اللي جاي، كل موسم الحصاد على الأقل مش هنجوع، لأنه ممكن يوم ما تلاقيش أكل هي وحماتها. فهي عاوزة تطمن نعمة، وبتقول لها ده قال لي خليكي مع البنات، فده خبر كويس. فقالت نعمة لرعوز كنتها: إنه حسن يا ابنتي أن تخرجي مع فتياتي حتى لا يقعوا بك في حقل آخر. هي واعية برضو فهمة، لا كويس قوي تبقي مع البنات بتوعه، ده راجل كويس، فكده ايه الواحد مطمن على سلامتك. فلازمت فتيات بوعز في الالتقاط حتى انتهى حصاد الشعير وحصاد الحنطة، وسكنت مع حماتها. قالت لها نعمة حماتها: يا ابنتي ألا ألتمس لك راحة ليكون لك خير؟ ابتدت تروح بقى كل يوم، فقالت لها عاوز أقول لك حاجة يا بنتي، أنا نفسي ريحك زي ما ريحتين. جت في دماغها بقى ست قاعدة فاضية وقاعدة تفكر، فابتدت تربط بقى شغل الحموات. فالآن أليس بوعز ذو قرابة لنا الذي كنت مع فتياته؟ ها هو يدري بيضر الشعير الليلة. ده بتبقى ايه ليلة بقى؟ هيصة بقى وزيطة وغاني، ليلة حصاد بقى، لما بيجمعوا يشوفوا المحصول قد ايه، وبالمدراة يقعدوا يجمعوا الحبوب في حتة ويشوفوا الكمية، بتبقى ليلة عيد عند الجماعة الفلاحين. فاغتسلي، كل البنات لبس حلو بقى وبيهيصوا في اليوم، وتدهني والبسي ثيابك وانزلي إلى البيدر. البيدر المكان اللي بيحوشوا فيه الحبوب، ولكن لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الأكل والشرب. يعني يسيبيه لما يخلص الحفلة بتاعته والهيصة بتاعته والحمال اللي حواليه والناس اللي جاية بركله ليلة عيد. ومتى اتجع فاعلمي المكان الذي يتجع فيه، وادخلي واكشفي ناحية رجلي واتجعي، وهو يخبرك بما تعملين. فقالت لها كل ما قلت أصنع. يعني إيه؟ هما كانوا يباتوا في الحقول في ليالي الحصاد، فبعد ما يأكل ويشرب ويهيص ويبركوله وبتاع، بتفضل إيه أقرب الناس ليه، هما اللي يفضلوا معه، يفضل جنبه. فهو لما يبات وينام ويتدفى، هي تيجي كده ايه، سوري يعني، زي الكلب الوفي، تبقى ايه تحت رجليه وتقعد، عشان لما يصحى يلاقيها لا يا بنتي إيه اللي معادك كده، تقول له ما أنا تبعك. هي طبعا نوع ما هنا بقى اللي قروبة يعني، دي مش سعاوة رعوس ولا حاجة، خلي بالكم دي نعمة بقى اللي فاهمة طبيعة البلاد وعارفة. يبدو ان الليلة دي كان ممكن يحصل شقاوة ولاد مع بنات، فطبعا هي خايفة على البنت لألا تتعرض للخبط، فعشان هتشوفوا بعض زي يقول ايه هتفهموا دلوقتي. فقالت لها كل ما قلت اصنع. رعوز بتقول حاضر مع ان الكلام كده يقلق. فنزلت الى البيدر وعملت حسب كل ما امرتها به حمتها، فأكل بوعز وشرب وطاب قلب، ودخل ليضطجع في طرف العرمة، فدخلت سرا وكشفت ناحية رجلي واضطجعت. وكان عند انتصاف الليل أن الرجل اضطرب والتفت، وإذا بامرأة مضطجع عند رجلي، فقال من أنت؟ فقالت أنا رعوز أمتك. أمتك؟ قالت له أنا رعوز خدمتك. ابسط ذيل ثوبك على أمتك لأنك ولي. يعني إيه؟ يعني ابسط ذيل ثوبك، دي يبدو حركة، يعني ايه؟ قول ان انا تبعك، انت مسؤول عني لانك انت ولي. فقال انك مباركة من الرب يا ابنتي، لانك احسنت معروفك في الاخير اكثر من الاول، اذ لم تسعي وراء الشبان فقراء كانوا او اغنياء. مش كده بقول لكم يبدو ان في الليلة دي البنات اللي من النوع ده اللي هم الفقراء دول، اي واحد من الحصادين او الشباب ممكن يتشاء بقى، وهم يعني ما حدش عارف مين تبع مين، هي مش بتاعت كده، لكن هي عاوزة تحتمي فيه من شقاوة الشباب ومن اللخبطة اللي حواليه، وهي ملهاش غرض وحش، لكن عاوزة تحتمي فيه، تقول له إن أنت مسؤول عني في كل حاجة. فقال لها بنتي أنا مبسوط منك قوي. هو يمكن جاي في باله إنها زيها زي غيرها في الليلة دي، ما حدش عارف بقى هتروح فين، إنما كونوا اتأكد ان في الليلة دي هي نقية وبريئة وجاية محافظة على سمعتها رفعها اكتر قصاده. فمين المعنى؟ ببساطة هي نوع ما عاوزة تثبت له ان البنت دي مش وثنية، جسدها مش بيتباع، وانها عندها مبادئ، وانها مش بتدور في نفسها خالص على مصلحتها، دي جاية تخدمني فعلا، وانها بتاعت جواز. فمين المعنى؟ هي نوع ما بتقدمها العريس، فهي فاهمة الطريقة، إنما هي ما تقصدش حاجة وحشة بينهم، لا ما تقصدش كده، هي تقصد هي عارفة إن الرجل ده كويس، هو نفسه مش بتاع الحاجات دي، فعشان كده عاوز هو كمان يطمن إن هي مش بتاعت حاجة وحشة. فقال إنك مباركة من الرب يا ابنتي، لأنك أحسنتي معروفك في الأخير أكثر من الأول. قال لا بصراحة دي بقى رفعتك أكثر من اللي فاتت. يعني إيه؟ يعني يبدو إنه ابتدى يفكر فيها، بس اللي كان معطله قولت حد عارف هي ماشية ازاي، هي خادمة وعندها مبادئ واخلاق وعملت محبة محدش يعملها، اسمع دي مؤابية نعرفش ايه اصلها وفصلها. فالحركة دي اكدت له ان البنت دي كويسة قوي ومش بتدور على شقاوة. فاذ لم تسعي وراء الشبان فقراء كانوا ام اغنياء، ما هي كان عندها الفرص كتير. والآن يا ابنتي، ولسه بيقول لها يا بنتي، يبقى واضح ان العلاقة نقية جدا لغاية دلوقتي، مفيش حاجة، مفيش شهوة في الموضوع، انما في نوع من الامانة. يا بنتي لا تخافي، ما تخافيش، انا مش هأذيكي، وانا محترم جدا تقواك، كل ما تقولين افعل لك، لان جميع ابواب شعبي تعلم انك امرأة فاضلة. دي سادة، دي اللي تقال عليها امرأة فاضلة، من يجدها ثمنها يفوق الليالي. قال لها بصي انت بصراحة اللي تطلبيه تاخديه، لان كل الناس بتقول عليك كلمة حلوة. اجمل شهادة لأي عريس او عروسة هي شهادة المجتمع، كل ابواب جميع ابواب شعبي تعلم انك امرأة فاضلة. الناس بتقول لك مش عارفين نتعرف والعريس ومش عارف، هي الحكاية سهلة جدا، هتلاقوا الانسان الكويس كل الناس بتقول عليه كويس، بس موضوع سهل قوي. الفاضل معروف عند الكل انه فاضل، لما يختلفوا عليه كتير يبقى اعرف انه ايه، نص فاضل، ربع فاضل، مش فاضل في حاجة. جميع ابواب شعبي تعلم انك امرأة فاضلة. والان صحيح اني ولي. قال لها يا بنتي حقك علي ان انا ارتبط بيكي وعولك، بس في مشكلة، ولكن يوجد ولي اقرب مني. يبقى الراجل ده مرتبط كمان بالقاموس أو بالناموس اليهودي، قال لها أنا فعلا مستعد أكون ولي أمرك وارتبط بيك، لكن في مشكلة أن في ولي بيني وبينك، أنا ما أقدرش أتخطى الشريعة. وراجل ماشي بعقله، راجل ماشي بعقله مش بشهوات، بالرغم أنه معجب بيها خلاص، إنما الموضوع بالعقل وبالراحة. وربنا يقول إيه؟ بيت الليلة ويكون في الصباح، أنه إن قضى لك حق الولي فحسنا ليقضي، وإن لم يشأ أن يقضي لك حق الولي أنا أقضي لك، حي هو الرب. يعني إيه؟ يعني بص، إحنا لازم نشوف موقفه الأول. لو هو قال أيوة أنا أخد نعمة وأكون ولي أمرها واتجوز رعوس واجيب منها عيال، ما كان لازم كده الصغيرة يتجوزها يجيب منها عيال على اسم المتوفى، فاهمين ازاي؟ طبعا دي من نفسيا بالنسبة للرجالة كتير مرفوضة خالص، خلي بالكم. من هنا جت فكرة الشريعة اللي هنقولها دلوقتي، مخلوع النعل دي اللي جاية دي. ليه؟ لانه في راجل يقول لك وانا اتجوز واقول هم واصرف، وكمان الولد يطلع مش باسمنا، يعني عاوز يرفض المسؤولية. في ناس مش عارفة المسؤوليات دي. اضطجعي إلى الصباح، فاضطجعت عند رجلي إلى الصباح، ثم قامت قبل أن يقدر الواحد على معرفة صاحبه، وقال لا يعلم أن المرأة جاءت إلى البيضة، لألا يفهم خطأ، ألا تروحي بدري في الفجر عشان محدش يفتكر أن أنت كنت مع حد كده ولا كده. يبقى بيحافظ على السمعة وبيحافظ على السيرة، وهم متأكدين من النقع. ثم قال هاتي الرداء الذي عليك وامسكيه. هي لابسه بقى زي حاجه كده فقرة، فلافتحي بقى. وقعد يحط لها حبوب خير بقى ليها والحمات اللي لحمتها بالكوم، فامسكته فاكتال ستة من الشعير، ست مكاييل يعني، ووضعها عليها، ثم دخل المدينه. فجاءت الى حماتها فقالت من انت يا ابنتي، جايه في الفجر اصلا، فاخبرتها بكل ما فعل لها الرجل. والبعض بيقول من انت ما عرفتهاش من الفرحه اللي عليها ومن الشيلة اللي شايلاها، قالت لها انت بتطلعي مين، انت طالعة غلبانة وكده راجعة شايلة كل ده. طبعا الاباء القديسين وقفوا عن الدليلة دي، ان ده المسيح ودي النفس اللي رايحاله في الخفاء وفي الليل وسهر روحي، وبتقول له غطيني بتوبك واسترني بنعمتك، وانا تبعك وانا ملياش حد وانا غريبة وخليك تبعي. يقول لها بس في واحد اقرب، عارفين مين اللي اقرب بقى؟ الشيطان، هو اللي اقرب للطبع البشري بسبب الخطية، رئيس العالم. قال لها استني لما نخلع نعله، يعني ايه؟ لما نشيل كرامته خالص ابقى انا بقى المسؤول عنك، فهتلاقوا الاصحاح الجاي هو اللي هيبقى الولي. بس قال لها فاضل خطوه عشان تبقي بتاعتي، لازم في ثمن هيدفع. فاخبرتها بكل ما فعل لها الرجل، وقالت هذه السته من الشعير اعطاني لانه قال لا تجيئي فارغه الى حماتك. تلاحظوا برضو ان الناس مليانين حب، جاي حماتها في بالها وجاي حماتها في باله، بمعنى ايه؟ مش ممكن تروحي وايدك فاضيه لحماتك. بيفكروا في الست الغلبانه اللي قاعده في البيت، روحي فرحيها معانا ان انا راضي عنك ومبسوط منك وهعمل اللي هي نفسها فيه، اللي نعمه بتفكر فيه، انا هبقى ولي، لكن فاضل مشكله لازم نحلها، فروحي لحماتك بالخير. فقالت اجلسي يا ابنتي حتى تعلمي كيف يقع الامر. قال لها عودي بقى لما نشوف هيعمل ايه، لان الرجل لا يهدأ حتى يتمم الامر اليوم. هي فاهمه ان الرجل كويس وان الموضوع ده مش هيبات لتاني يوم. قال لها استني بقى اما نشوف هيعمل ايه النهارده. فصعد بوعز الى الباب وجلس هناك. ظهر القريه لها باب، فالناس بتدخل وتطلع من باب المدينه، باب القريه، القرى دي صغيره اصلا. وإذا بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر، ظهر بقى الموسم ده كله بيطلع ويدخل عشان يبيعوا ويشتروا. فالولي اللي هو بقى القريب الأقرب لنعمة أو لألي مالك معدي، فقال مل اجلس هنا أنت يا فلان الفلاني، مش هنعرف اسمه، أول مرة في الكتاب يقولوا فلان الفلاني، يعني اللي ما يتسماش، هي مقصود بها كده، لأنه خلاص خسر الشروة كلها، خسر مكانته، وقالوا لهش قيمة خلاص في الكتاب، هو أبو عز اللي بقى له قيمة، بقى جد المسيح ورعوز بقت جدا، إنما فلان الفلاني ده ما. فمال وجلس، ثم أخذ 10 رجال من شيوخ المدينة وقال لهم اجلسوا هنا. الحكم كان ب10 رجال عشان تتنقل الملكية دي. فجلسوا، ثم قال للولي إن نعمة التي رجعت من بلاد مباب تبيع قطعة. وشوفوا بقى الحكمة بقى، تبيع قطعة الحقل التي لأخينا آل مالك. أتاري نعمة ليها أرض، هي نعمة ما كانتش فقيرة في الأول، بس هي المجاعة اللي طلعتها من بلدها. فآل مالك لسه له أرض، اليهودي ما يقدرش كان يبيع أرضه الغريب، لازم تتباع لنفس العشيرة وللولي الأقرب عشان ما الأنصاب بتاعة الأصباط ما تتلخبطش، فيبيع لأقرب واحد في العيلة اللي هو الولي لو هيبيع حقل. فقال له عشان نعمة تعيش لازم تبيع الحقل بتاعه. فقلت إني أخبرك قائلا اشتري، قلت ده أنت يمكن تحب تشتري لأنك الأقرب قدام الجالسين وقدام شيوخ شعبي، فإن كنت تفك ففك. تفك يعني إيه؟ يعني تشتري. تفك يعني إيه؟ هتدفع وتاخد فكاك للأرض، يعني تخليص. عارفين لما يقولك مخلصة يعني هتخلص الحكاية. وإن كنت لا تفك أو تفك معاش تقتل زي، فاخبرني لأعلم، قل لي لو أنت يبقى الدور علي أنا، لأنه ليس غيرك يفك وأنا بعدك. فقال إني أفك، طب بدل في أرض أنا اشتري طبعا. فقال بوعز يوم تشتري الحقل من يد نعمة تشتري أيضا من يد رعوس المؤابية امرأة الميت. استنى، في ست تانية تبعك دلوقتي، إن امرأة الميت دي هتبقى امرأتك لازم. نعمة بنتكلم في أرض، رعوس بنتكلم في جواز، لتقيم اسم الميت على ميراثه. اجي عند دي وقفت في ظهر، وليه؟ لأنها حتى مش بنت يهودية، واخدين بالكم؟ هو كيهودي بالنسبة له دي توجع كبرياءه جدا، هتجيب لي واحدة مؤابية ارتبط بيها وكمان اعمل اسم لسي محلون ولا كليون دول بتاع ايه يعني. فقال الولي لا أقدر أن أفك لنفسي لألا أفسد ميراثي. لا، العيال يطلعوا يتخانقوا مع بعض ويقولوا ده حقنا وحق أخونا، مش أنا مش عاوز يبني مشاكل، مش عاوز مشاكل في بيتي. ففك أنت لنفسك فكاكي. قال له خلصني أنت منها، خلصني أنت من الشغلانة دي، لو أنت حابب تاخد الأرض بالست خد، ما عندناش مشاكل، لأني لا أقدر أن أفك. وهذه العادة سابقا في إسرائيل في أمر الفكاك والمبادلة لأجل إثبات كل أمر، يخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه. على فكرة هنا في حتة بس مش باينة، امرأة الميت حسب الشريعة تبصق في وجهه لأنه مرضاش يشيل المسؤولية، بس دي ما تذكرتش هنا. حسب الشريعة بتاعت موسى كانت كده، امرأة الميت اللي المفروض مرات أخوه يعني حسب العرف، لأنه مرضاش يقيم اسم الميت على ميراثه ويشيل المسؤولية، ما طلعش راجل يعني، الست دي تبصق على وجهه قدام الناس. كانت شريعة جديدة عشان يحسوا بفكرة المسؤولية يعني. فقال الولي لبوعز اشتري لنفسك وخلع نعله. خلع نعله هنا طبعا إشارة لإيه؟ إنه ماشي حافي. يعني إيه؟ عارفين باينة في كلوسي لما المسيح لما بولس يقول إيه؟ جرد الرياسات والسلاطين على الصليب، أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب، جردهم من سلطتهم. خلاص ملوش كلمة، ملوش سلطان، ملوش سيادة الشيطان بعد الصليب. فالمسيح سحب السجادة من تحته يعني، قال له خلاص الدنيا مش بتاعتك، خلاص راحت عليك. فقال بوعز للشيوخ ولجميع الشعب أنتم شهود اليوم أني قد اشتريت كل ما لآل مالك وكل ما لكليون ومحلون من يد نعمة، وكذا رعوس المؤبي. أصل رعوس ليها في الأرض بحكم أنها مرات واحد من الولاد، فاهمين الفكرة متربطة إزاي؟ وكذا رعوس المؤبي امرأة محلون قد اشتريتها لي امرأة لأقيم اسم الميت على ميراث. عاوز يعلن عن زواجه علنا، خلي بالكم عشان محدش يفتكر أنه في حاجة غلط، ولا ينقرض اسم الميت، وأنا مسؤول أنه اسم محلون ما يروحش من بين إخواته ومن باب مكانه. أنتم شهود اليوم. فقال جميع الشعب الذين في الباب والشيوخ نحن شهود، فليجعل الرب المرأة الداخلة إلى بيتك كراحيل وليئة. لما كانوا يدعوا بقى بأسماء جدتهم، البركة، راحيل وليئة دول مراتات يعقوب، يعقوب هو إسرائيل، واخدين بالكم؟ بس يسبقوا برحيل لأنها المحبوبة، مع أن ليئة جابت عيال أكتر، بس راحيل هي المحبوبة عند يعقوب عند إسرائيل، اللتين بنتا بيت إسرائيل. ما هم دول يعتبروا أصل الأصباط، رحيل وليئة. فاصنع ببأس في أفراتة، مبروك عليك يا عم، وكن ذا اسم في بيت لحم. عارفين زي الدعاوي اللي بيقولوها للناس في الأفراح، وليكن بيتك كبيت فارس. فارس ده كبير أولاد يهوذا، ويهوذا أكبر سبط خد بركة اللي يجي منه المسيح، وهم في بيت لحم كلهم من سبط يهوذا. فالدعوة على اسم فارس ابن يهوذا اللي هو ابن يعقوب، الذي ولدته ثمار ليهوذا من النسل الذي يعطيك الرب من هذه الفتاة. يعني ربنا يبارك لك ويفرحك بعيال وتاخد بركة جدودك. فأخذ بوعز رعوس امرأة ودخل عليها، فأعطاها الرب حبلا فولدت ابنا. فقالت النساء لنعمة: مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم. يعني نعمة دي بالذات آخر واحدة كانت تتصور أنها تشيل عيل، إنما النهاردة شايلة عيل هو حفيدها، فاهمين؟ لأنه ابن ابنها، مع أن ابنها مات، فاهمين الفكرة؟ فبقى ده حفيدها، فطبعا ده كان حلم بعيد قوي عنها، إنما من أجل أمانتها ومحبتها ربنا فرحها بمعجزة كأن الميت قام، فاهمين المعنى ده؟ كأن الميت قام، فالمحبة تقوم الميت. لم يعدمك وليا اليوم لكي يدعى اسمه في إسرائيل ويكون لك لإرجاع نفس. يعني بيرجع لك ابنك ليك، حفيدك ده بيرجع لك ابنك ليك، ولإعالة شيبتك. خلاص بقى لها عيلة، طلع لها أحفاد وطلع لها بيت وطلع لها راجل جوز بنتها دلوقتي بيعولها، لأن كنتك التي أحبتك قد ولدته. ده سر النجاح القصة كلها، التي أحبتك، لقيت اللي يحبك، فقلب الموت لحياة وقلب الغم الفرح. كنتك التي أحبتك قد ولدته وهو خير لك من سبعة بنين. حفيدك ده بسبع هم ما كانوش يعرفوا أنه فعلا حفيدها ده بركة، هنشوف دلوقتي مين. فأخذت نعمة الولد ووضعته في حضنها وصارت له مربية، بقت فرحانة قوي كجدة أنها بتربي هذا الولد. وسمته الجارات اسما قائلات: قد ولد ابن لنعمة، ودعون اسمه عبيد، هو أبو يسى أبو داود. فهمت الحكاية ماشية إزاي؟ أتاري الولد ده هو جد داود المباشر، لأن داود هيتولد في بيت لحم، كل دول عيلة في بيت لحم. فأصبح بوعز جد داود، يبقى بالتالي جد المسيح، وأصبحت رعوس جد داود وبالتالي جدة المسيح. وهذه مواليد فارس، يحط بقى شهادة الميلاد. فارس ده الأول في يهوذا. فارس ولد حصرون، وحصرون ولد رام، ورام ولد عميناداب، وعميناداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، سلمون ولد بوعز، بوعز ولد عبيد، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود. مجدا للثالوث الأرض.